الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا. الكلام فعلا يقع في القسم الثالث، وموضوع البحث في هذا القسم أن يفترض بأن العين التي يراد إجراء المعاوضة عليها سنخ عين، ما من شأنها عادة أن يقصد منها الحرام، فالعرف العام والعقلاء عادة يقصدون من هذه العين الحرام. فلو فرضنا بأن البائع عندما باعها أراد قصد الحرام فيدخل في المسائل السابقة وهو مسائل القصد، وتارة نفترض بأن البائع عندما باع هذه العين لم يقصد من بيعها الحرام، فهي وإن كان من شأنها أن يقصد منها ذلك ولكنه هو لم يقصد منها ذلك، فلا يوجد عندنا قصد أصلا كما في الأبحاث السابقة. فهل حينئذ يتنقح موضوع الحرمة أو لا؟ ومثاله بيع السلاح على أعداء الدين، فإن بيع السلاح على أعداء الدين ما من شأنه أن يقصد منه الحرام وهو تقوية أعداء الدين على الدين، ولكنه لو فرض أن البائع باع هذا السلاح ولم يقصد منه ذلك وإنما قصد الربح والماليات، فهل يتنقح موضوع الحرمة أو لا؟ هذا هو محل البحث. المعروف أو مو معروف، نقول يوجد في كلمات بعض الأعلام بأن هذا العنوان موضوع للحرمة، وتمس أو استدل له بدليلين. الدليل الأول التمسك بأدلة حرمة الإعانة على الإثم، فإذا كان الشيء ما من شأنه أن يقصد به الحرام فمجرد بيعه وإن لم يقصد الحرام، العرف يرى انطباق عنوان الإعانة فيحرم لأجل ذلك. إذن الإعانة غير مشروطة بالقصد بل منوطة بالنظر العرفي، وحينئذ إذا رجعنا إلى العرف فإن العرف يقول بأن البائع قد أعان أعداء الدين مثلا وإن لم يقصد ذلك، فالانطباق ها هنا انطباق شنه؟ انطباق قهري، قصد أو لم يقصد. الشيخ الأعظم ناقش في ذلك فقال بأنه لا يحرز صدق عنوان الإعانة في مثل المقام، وذلك لما تقدم بحثه مفصلا أن الإعانة تتوقف على أن الغير عندما يفعل المقدمة يقصد منها وقوع الطرف الآخر في الحرام، فما لم يقصد وقوع الطرف الآخر في الحرام أي ما لم يقصد في المثال تقوية أعداء الدين لا يحرز انطباق عنوان الباطل أو عنوان الإعانة على الإثم، فالشيء مجرد أنه ما من شأنه أن يقصد ولكنه هو لم يقصد لا ينطبق عليه عنوان الإعانة. نعم هذا ركز هذا لا يتنافى مع ما بحثناه سابقا، إذ لقائل أن يقول بأن ما أفاده المصنف من عدم صدق الإعانة يتنافى مع ما تقدم في الأبحاث السابقة من أن بيع السلاح إلى أعداء الدين ينطبق عليه عنوان الإعانة قهرا، وإن لم يقصد البائع ببيعه شنه وقوع الطرف الآخر في الحرام، بل يكفي أن يقصد المقدمة متى ما قصد أن أعداء الدين يتملكون السلاح فهذا القاصد كافي في انطباق عنوان الإعانة، لأن العرف يرى انحصار المنفعة في ظرف هذا الظرف شنو في المنفعة المحرمة. فكيف يقول الشيخ هنا لا ينطبق عنوان الإعانة فهذا يتنافى مع ما تقدم بحثه سابقا؟ والجواب أن هذا الإشكال ناشئ من الخلط وعدم الالتفات إلى مراد المصنف في ذاك البحث. فنقول ما ذكره المصنف في ذاك البحث بأنه ما لم يقصد البائع وقوع المشتري في الحرام فلا يحرز انطباق عنوان الإعانة. نعم احتمل تبعا للأردبيلي ذكر على نحو الاحتمال تبعا للمحقق الأردبيلي صدق عنوان الإعانة في ظرف خاص، وهو إذا اجتمعت هذه الشروط. التفت لها: أولا المشتري يقصد بشرائه الحرام، هذا أهم شرط عندنا في البحث. لا بد أن نفترض بأن المشتري عندما يتملك مثلا السلاح يقصد به التقوية على ماذا؟ على التقوية على الدين، هذا أولا. ثانيا لا بد أن البائع يقصد المقدمة وهو تمليك الطرف الآخر وتسليطه على السلاح. ثالثا لا بد أن نفترض قيام الحرب، لأنه عند قيام الحرب العرف يرى أن هذه المنفعة منفعة منحصرة في وين؟ في الحرام. إذا فرض قيام الحرب بين المسلمين وبين أعداء الدين وقام البائع وباعه، هنا يقال بأن العرف ماذا يقول في هذا الظرف في هذه الحالة؟ بأنه المنفعة منفعة شنو؟ منفعة محرمة، نظير ما ذكرناه في من هم الظالم إذا أراد شنو أن يضرب المظلوم في هذا الظرف. إلا في حالة الهدنة، لو كانت هناك هدنة بين المسلمين أو لا توجد حرب بين المسلمين أو الحرب بين الكفار أنفسهم مع بعضهم البعض، وأنا بعت السلاح لبعض الكفار لكي يقتلوا شنو البعض الآخر، هنا لا ينطبق موضوع هذا الموضوع هذه المسألة. إذن لا بد أن يفرض بأنه كان الظرف المبحوث عن ظرف حرب فعلية قائمة حتى يقال بأنه العرف يقول لا منفعة لهذا في هذا الظرف الخاص إلا أي منفعة إلا منفعة محرمة. وأيضا لا بد أن يعلم بأن المشتري، هاي بس أكد عليه لعله في الأول بس أكد عليه، لا بد أن يكون يعلم أن المشتري عنده إرادة في وقت التملك أن يستعمله في ضرب المسلمين. أما لو احتمل أما لو لم يعلم بذلك في أثناء الشراء واحتمل تنقح إرادة جديدة فإنه لا يصدق عليه عنوان الإعانة. إذن بيع السلاح لأعداء الدين ينطبق عليه عنوان الإعانة على نحو الاحتمال الذي ذكره المصنف هنا، إذا اجتمعت كم قيود؟ أربع قيود، فهذا ظرف خاص. وبحثنا الآن ليس مع فرض هذه القيود، بحثنا مجرد أن يبيع الشيء
الذي ما من شأنه أن يقصد منه الحرام، سواء افترضنا المشتري قصد أو لم يقصد. شفتي؟ قصد المشتري ماذا صرفه في الحرام أو لم يقصد. بحثنا عام. علم البائع بأنه سيصرفه في الحرام عند تملكه أو لا. قصد البائع المقدمة أو لم يقصد المقدمة. العرف رأى انحصار المنفعة في الحرام أو لم يرى. لا يفرض أي قيود خاصة في محل الباء. نفس كون العين سنخ عين شنو يقصد من شأنها الحرام، يقصد عادة الحرام وأنا ما قصدت الحرام، هل هذا كافي في تنقيح موضوع الإعانة بغض النظر عن القيود الخاصة التي ذكرناها في ذاك شنو في ذاك البحث؟ ملتفتين؟ إذا بحثنا ما يفرض فيه قيد خاص، علم أو ما علم، قصد أو ما قصد، ما لنا علاقة. غاية ما يوجد في المقام هذا الموضوع، وهو أن العين ما من شأنها أن يقصد من الحرام، لكن هو ما قصد الحرام، هل هذا حرام بعنوان الإعانة أم لا؟ لا يحرز انطباق عنوان الإعانة بمجرد هذا الموضوع. فما أفاده جمع من أنه لا يجوز بيع السلاح مثلا لأعداء الدين لأنه ينطبق عليه عنوان الإعانة غير تام، لأنه الإعانة قد لا تتحقق بمجرد البيع كما لو كانت هناك هدنة بين المسلمين والكفار ولا يستعملونه، بل بعضهم ذكر حتى لو كان هناك حرب فعلية لكن السلاح تعبان، عندنا سلاح أقوى، فلا يصدق عنوان التقوي أو الإعانة على شنو عنوان الإعانة لا يحرص صدقها، إنما يحرص صدق عنوان الإعانة إذا كان هناك تأثير في ماذا في البيع. فلو فرض أن السلاح الذي عندنا سلاح قديم ونبيعهم هذا السلاح القديم، بعناهم السلاح، ولكنه لا ينطبق عليه عنوان الإعانة، كما لو فرض أيضا أن الحرب قائمة على بعضهم البعض، واضح؟ المشركين يقاتلون المشركين وأنت بعت السلاح لبعض المشركين، بعض الكفار، اقتلوا أعداء الله بأعداء الله، واضح؟ ففي هذا لا ينطبق على عنوان الإعانة على شنو؟ الإعانة على المحرم. وغيرها كثير وكثير، المشركين يقتلون البغاة من المسلمين الذين غير محقونين الدم، وأنا بعت السلاح على ما؟ على المشركين لكي يتقوون لقتل البغاة على المسلمين. هنا لا يحرز لا يصدق عنوان الإعانة على المحرم والإعانة على الإثم. فالتمسك بالإعانة كما جاء في بعض الكلمات غير صناعي وغير تام، وإنما يصدق الإعانة في مورد خاص جدا يرجع إلى البحث السابق. الدليل الثاني دعوى أن بيع ما يقصد من شأنه الحرام عادة يصدق عليه عنوان تقوية الباطل ووهن الحق كما ورد في رواية تحف العقول. وعنوان تقوية الباطل ووهن الحق موضوع لفساد وحرمة المعاملة كما ذكر ما قد يقال بناء على رواية تحف العقول. وقد تعرضنا إلى هذا الاستدلال في آخر شنو؟ في آخر البحث السابق. والجواب هو الجواب، المراد من الحق والباطل كما هو الظاهر من رواية تحف العقول ليس مطلق الحلال والحرام أو مطلق الحق والباطل، بل المراد من الحق تقوية الدين الإسلامي والباطل تقوية شنو؟ تقوية المذاهب والتيارات الأخرى ضد المسلمين. ومجرد بيع ما يقصد من شأنه الحرام لا ينطبق عليه دائما عنوان شنو؟ عنوان تقوية الباطل وتقوية ماذا؟ تقوية المشركين والكفار وما شاكل ذلك، إذ هذا العنوان ليس منحصر فقط ببيع السلاح. بحثنا في بيع العين التي ما من شأنها أن يقصد منها الحرام، كما لو كان مثلا في زمان التلفاز ما من شأنه أن يقصد منه الحرام، فهل يجوز بيع التلفاز أو لا يجوز؟ ما علاقة هذا بمسألة شنه وحن الحق وتقوية الباطل؟ واضح؟ لا علاقة له بهذا أصلا، من قريب ولا من بعيد. وأما إذا جئنا إلى مثال بيع السلاح لأعداء الدين، فقد عرفت بأنه لا يحرز، إن لم يحرز العدم، انطباق هذا العنوان في تمام الموارد، وإنما ينطبق في موارد شنو؟ في موارد خاصة وبقيود خاصة. وبحثنا ليس مع فرض هذه القيود، بحثنا مع فرض أنه مجرد أن العين ما من شأنها أن يقصد منها الحرام، فهل تحرم المعاوضة عليها أو لا تحرم المعاوضة عليها؟ فالتمسك بما ورد في رواية تحف العقول غير تام. بالإضافة لكل ذلك، ما أوردنا من الإشكالات على رواية تحف العقول، حيث حتى المصنف لا يقبل بسندها، كما ورد علينا في بعض العبارات السابقة. قال المصنف: لا يمكن التمسك برواية تحف العقول لضعف سندها إلا بدعوى الانجبار، ولا يوجد انجبار في المقام في هذا الفرض. ومن هنا يتضح أن ما ذكر من أدلة لتحريم هذا الموضوع وهذا العنوان، وهو كون الشيء مجرد أنه يقصد منه الحرام، لا دليل عليه تامون. ومن هنا استشكل المحقق اليزدي وسجل إشكالا على المصنف في حاشيته على المكاسب، في أول حاشية في البحث، فذكر بأن هذا العنوان الذي ذكره الشيخ الأعظم غير صناعي وغير وجيه، لأنه لا دليل على حرمة هذا العنوان، وإنما كلام الشيخ كل منصب على بيع السلاح على أعداء الدين، فكان ينبغي عليه أن يعنون البحث بحرمة بيع السلاح على أعداء الدين، لا حرمة ما يقصد منه شأنا الحرام. فالمعنون لا ينطبق على شنه؟ على العنوان، وإلا البحث كله لو قريتوه كل في إباح بيع السلاح على أعداء الدين، فكيف تعنون البحث بشيء وتذكر في المعنون شيء آخر؟ فكان ينبغي أن تعدل عن هذا العنوان إلى مسألة بيع السلاح على أعداء الدين. ولكن من خلال هذا العرض الذي ذكرناه يتضح اندفاعه هذا الإشكال: ليس محل البحث في الأصالة بيع السلاح على أعداء الدين، بل البحث بحث كبروي، وحيث إن البعض قبل زمان الشيخ بل حتى بعده يرون أن موضوع الحرمة هو ما يقصد من شأنه الحرام، نفس هذا هو موضوع للحرمة، بدعوى التمسك بحرمة الإعانة تارة، أو بدعوى التمسك بحرمة وهن الحق وتقوية الباطل. الشيخ الأعظم عنون البحث كما عنونوه وذكر أدلتهم وناقشهم، ومجرد أن الشيخ لم يتمم الأدلة لا يلغي عنوان البحث، لأن هذا هو العنوان المبحوث عن. نعم، إنما بحث عن مفردة خاصة لدعوى وجود روايات خاصة في هذه المسألة. فالشيخ قال: لابحث بحثا كبرويا، أولا هل يحرم بيع العين التي ما من شأنها أن يصرف منها الحرام أو لا؟ من أمثلتها بيع السلاح. بيع السلاح مثال لا دليل على الكبرى، انتهينا، بطل الدليل الكبرى. قال: يتمسك بأدلة خاصة في مفردة ومصداق من مصداق هذه الكبرى، فبحث عن هذه المفردة وبحث عن هذه الصورة. فليس بحثه بالأصالة عن مفردة بيع السلاح، بل بحثه بحث كبروي، لكنه لم يتمم البحث الكبروي، فدخل في ماذا؟ فدخل في هذه الأدلة الخاصة. إذن ما ذكره السيد اليزدي من أنه مستند الحكم مخصوص بالسلاح وكذا وكذا، هذا لا يرد على المصنف، فإن المصنف ما فعله تام وصناعي. هذا تمام الكلام في المطلب الأول في هذه المسألة. قال: وتحريم هذا مقصود، بل القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا، بمعنى أن ما من شأنه أن يقصد منه الحرام. أنا لكن الباء لم يقصد من الحرام، وإلا لو قصد الحرام دخل في الإعانة بلا إشكال، بحثنا مع فرض عدم وجود القاصد. يقول: وتحريم هذا مقصور على الناس. إذن بحسب القاعدة الأولية يا رشيخ، شنه مقتضى القاعدة الأولية؟ أنه لا دليل على الحرمة، وحينئذ بلحاظ الحكم التكليفي تجري البراءة، بلحاظ الحكم الوضعي تجري أوفو بالعقود وتجارة عن تراضي. فبلحاظ القاعدة الأول نقول بالصحة الوضعية وبالجواز التكليفي، إذ لا يدخل، هذا ضرب للدليل الأول، إذ لا يدخل ذلك تحت الإعانة، خصوصا مع عدم العلم بصرف الغير له في الحرام، إذ لعله مثلا في السلاح يستعملونه في حرب أعداء الله، هم بينهم يتحاربون مع بعضهم البعض. قال: كشف كبيع السلاح، بحسن باب المثال، كبيع السلاح من أعداء الدين مع عدم قصد تقويهم على شنو؟ تقويهم على الدين، وإلا مع فرض قصدهم على قصدهم ذلك، مع فرض أن الباع قصد ذلك فيكون خارج، بل وعدم العلم باستعمالهم لهذا المبيع الخاص في الحرب على المسلمين. وإلا لو علم بأنهم يستعملونه في الحرب على المسلمين، فهنا قد يقال ينطبق على عنوان الإعانة بناء على بعض المسالك السابقة كما تقدم. يقول: إلا أن المعروف بين الأصحاب حرمته، حرمة شنو؟ حرمة بيع السلاح، وإلا الكبرى الكلية ما في دليل عليها، حرمة بيع السلاح بلا خلاف في الحرمة، والأخبار بها مستفيضة. المطلب الثاني، الكلام فعلا يقع في البحث عن مسألة بيع السلاح على أعداء الدين، حيث استدل على أنه يحرم ذلك، وهناك عدة أقوال في المسألة أوصلها اليزدي إلى أقوال ثمانية في المقام، وهذه الأقوال الثمانية كلها تشترك في جامع وهو ثبوت الحرمة في الجملة، فعدم الخلاف بين الأصحاب والمعروفية إنما هي بلحاظ الجامع وهو حرمة بيع السلاح، أما في التفاصيل فهناك نقض وإبرام وخلاف، حيث أنه وقع الخلاف هل أنه المحرم ومناط الحرمة هو قيام الحرب الفعلية وعدمها أو لا، فهل المناط هو قيام الحرب الفعلية أو تفتون المناطات، أعطيكم مناطات من الحين عشان تفتون البحث، أو أن المناط عدم الصلح وعدم الهدنة، ومن الواضح عدم الهدنة أعم من وجود حرب شنو؟ فعلية، فهل المناط عدم الهدنة وعدم الصلح، وكذا هل أو أن يكون المناط هو استعداد وتهيئ الكفار أعداء الدين للحرب، فمتى ما فرض صدق عنوان التهيئ حرم ذلك وإلا لم يحرم، أو أن المناط هو أحد أمرين مما تقدم، أو المناط هو مثلا كما ذهب إليه بعضهم بعض الأمور السابقة زائد القاصد إلى الإعانة فأرجعها إلى قصد الإعانة، أو يفصل بين المسلمين وبين المشركين، فالمشركين يحرم مطلقا والمسلمين يفصل بين حال الهدنة وغير الهدنة، لأنه قد تكون هدنة بين المسلمين وبين بعضهم البعض إذا كان خرجوا على من؟ خرجوا البغاة، إذا خرجوا على إمام زمانهم مثلا وصارت حرب فقد تحصل هدنة، فهل يفصل بين المسلمين وبين المشركين أو لا؟ فهنا من مناطات متعددة موجودة في كلمات الأعلام أوصل الأقوال من؟ اليزدي إلى 8 أقوال، فليلاحظ هناك. الشيخ الأعظم يقول بأنه الطوائف المذكورة في المسألة على ثلاث، هناك طوائف ثلاثة في المسألة، ثالث هذه الطوائف التفصيل بين حالة الهدنة وحالة المباينة. إذا قلت ثالثة بقى واضح، أولها شنو؟ الجواز مطلقا، والثاني الحرمة مطلقا. فثالث هذه الأدلة التفصيل بين حالة الهدنة وحالة المباينة. وحالة المباينة يحتمل فيها أحد معنيين، حيث استعملت الروايات عنوان المباينة فجعلت الموضوع في بعضها عنوان المباينة كما في رواية الحضرمي. فما هو المراد من المباينة؟ هنا مسلكان من واتجاهان في فهم عنوان المباينة. المسلك الأول، بعضهم فهم المباينة بمعنى قيام الحرب الفعلية والبينونة الفعلية بين المسلمين والكفار، فإنما ينطبق هذا العنوان مع فرض قيام حرب فعلية بين المسلمين والكفار، أو بين المسلمين مع بعضهم البعض، فهنا يقال توجد مباينة بين الكفار أو بين أهل الباطل وأهل من؟ وأهل الحق، ففسر المباينة بهذا المعنى. اتجاه ثاني يقول لا، المراد من المباينة هو عدم الهدنة وعدم الصلح، فمجرد عدم وجود الصلح وعدم وجود الهدنة يصدق عليه عنوان المباينة. بل ذكر في كتاب الجهاد أن معنى الحرب هو عدم الهدنة وعدم الصلح، وليس المراد من الحرب هو قيام حرب فعلية ماذا؟ خارجية بين أهل الحق والباطل. فالحرب وأهل الحرب في اصطلاح كتاب الجهاد، ما هو المراد بالمعنى الشرعي؟ عدم وجود الهدنة، بمعنى متى ما فرض أنه لا توجد هدنة بين الطائفتين توجب حقن الدماء، فهناك حالة منافرة بين الطائفتين يترقب فيها وقوع شنو؟ وقوع الحرب، ويتهيأ بها لوقوع الحرب، ويترقب فيها إسالة الدماء. خب، وبتعبير الآيات يتربص بكم، كل واحد يتربص الثاني، أنه شنو؟ ينقض على هناك حالة تربص وترقب، وهذا لا يتوقف على وجود شنو؟ حرب قائمة فعلية. والظاهر من الروايات يا شيخ حسن، ولو بقرينة المقابلة فيها حيث قابلت بين المباينة والهدنة، أن المراد منها أي معنى؟ المعنى الثاني لا المعنى الأول. لا يصح تفسير المباينة بالحرب الفعلية، بل المراد من المباينة هو الحرب بالمعنى الشرعي، والحرب بالمعنى الشرعي كما ذكر في كتاب الجهاد هو شنو؟ هو عدم وجود هدنة. والدليل وأوضح دليل على ذلك المقابلة في رواية الحضرمي كما سيأتي قراءتها. فما ذهب إليه بعض من أن جعل المناط هو الحرب الفعلية ببركة رواية الحضرمي شنو؟ غير وجيهن، بل المراد كما ذكر الشيخ الأعظم، المراد منه المباينة في أي مقابل، بمعنى مقابل الهدنة. إذا اتضح ذلك فهذه الرواية الطائفة الثالثة يستفاد منها ببركة ما ذكرناه التفصيل بين حالة الهدنة وعدم الهدنة. ففي حالة الهدنة يجوز بيع السلاح، وفي حالة عدمها لا يجوز. وبهذا يجمع بين الطائفتين المطلقتين، وهذا ما يسمى بشاهد شنو؟ بشاهد الجام. فما دل على الجواز مطلقا يحمل على مورد وجود الهدنة، وما دل على عدم الجواز مطلقا يحمل على مورد عدم الهدنة ببركة الطائفة الثالثة. هذا إجمالا. المطلب الثالث، الكلام يقع في التفاصيل، والكلام فعلا يقع في عرض الأدلة الدالة على التفصيل. ونتعرض في المقام تبعا للشيخ إلى روايتين، فالكلام يقع في نقطتين. في أي نقطة شيخ حسننا؟ النقطة الثالثة في نقطتين، النقطة الثالثة في مقامين، أو المطلب الثالث في نقطتين. وماكو فرق كلام، تعبيراتنا شتى وحسنك واحد. النقطة الأولى، البحث في رواية الحضرمي، وما أدراك ما رواية الحضرمي يا شيخ حسن. والكلام فيها يقع في السند تارة وفي الدلالة تارة أخرى. وأما النقطة الأولى وهو البحث في السند، هذه الرواية رواها الكليني بهذا الطريق عن عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي. ويوجد في هذه الرواية بحثان سنديان، البحث الأول العدة، حيث إن الكليني كما هو واضح عندكم عنده ظاهرة في كتاب الكافي، وهذه الظاهرة هو أن كثير من الروايات التي ينقلها من الكافي يبدأها بالعدة، فيقول عن عدة من أصحابنا. ووقع بحث بين الأعلام هل أن هذا يوجب الإرسال في الروايات التي عبر عنها بالعدة أو لا يوجب الإرسال، إذ أنها هنا مشكلة واضحة، وهو أنه يروي عن جماعة لا يعلم من هم، وحينئذ إذا لم نعلم من هم المشايخ الذي ينقل عنهم هذه الروايات فلعلهم غير موثقين، لعلهم ضعاف، ومجرد اعتماد الكليني عليهم في مقام النقل لا يدل على وثاقتهم، ولا يشهد أصلا هو بوثاقتهم. ولهذا قد ترمى مجموعة كبيرة من روايات الكافي بالإرسال بسبب وجود عبارة العدة. ولهذا حاول بعض الأعلام لمن التفت إلى المشكلة، بعضهم أرسل مسلمات، قال ما في مشكلة خلاص يمشي ريح روحه، بس خب من يتوقف في السند وكذا يقول ما هو الدليل على ماذا؟ على تمامية هذه العدة. فما هو رأيكم؟ بعضهم رمى روايات الكافي بالإرسال لوجود العدة، وين هذه العدة هذه؟
علام الحلي
يقول أن عندما ذكر هذه الأشياء اجتهاد من لا قرينة عليه، بل لم ينقل أحد قبله، فتفرده بالناقل اجتهادي لا دليل عليه.
في قائل
احتمال فقهي موجود، بعضهم يتوقف بس يعني ما يطلح في مقام العمل، لكنه من ناحية البحث العلمي يقول أما عمل بالتسالم ولا في بحث الصناعي ما في دليل.
أقل الحذر
نعم،
ما يعقل أنه
أقل الحذر التيام العدة يعني.
ما يعقل أنه ثلاثة مشاكل
كيف لا ليش لا،
خصوصا إذا لاحظنا يعني بقية طرقه التي يصرح فيها الأسماء مشايخه.
هل سويت إحصائية؟ لا يقال. نعم.
فتن السابق إحصائية يختص الله. إنه لا يقال أن يكون جميع
مشايخه
أقل شيء ثلاثة
ما عقل
نفاذتهم.
ما كنا على لا يقال. عقلا يعني.
لا مو عقل.
بعد حدود حد في ذهننا هذا مطلع مشكل. ألف بعض المحققين رسالة أو رسالة بعض الفترة طالب يبدأ والهذه المشكلة موجودة صناعة ليش ألف رسالة إذا المسألة بسيطة ما يحتاج ألف رسالة.
بعض الشيء أسألك بأن في أول رواية ذكرت العدة محمد بن يحيى العطار وقالوا مثل ما جاء هذا الدعم في العدة في العطار من
ضمن وش رأيكم أنتم في الكلام؟
ما ذكر يعني
تقبلوها الكلام؟
في جواب في
بعض نعم
في جواب
تفضلوا الكوليني هو بينقل عن العدة لكنه لا يشهد بوثاقة لعله اعتمد على نقل من الأص والأص يرى شقراء على وثوقه ليس هو ليس مبناهم على العمل بالصحيح الصحيح في زماننا وهو بلي نحن عندنا خب ما عندنا حرفة فنناقش لأن إن يقول المناقشة في حرفة العاجز نحن عاجزين سيف يقول له كيف تقول حرفة العاجز هذا حرفة الأعلام على أي حال تبحثوا هاي المسألة أنا بحثنها مفصلا لأن بعضهم توقفوا كذا تبحثوها إن شاء الله ابحثوها وشوفوا ابحثوها وشوفوا ما تنقل كله تنقل انقل وانت جيب فكر هل هذا كلام صحيح لا مو صحيح ولا واجد حكي موجود بس هل كلام موزون علميا لو بس نبي ندفع مشوبه نبي ندفع اشكال وهكذا نبي اشكال كيف ما اتفاق خب الان افرض انها شبهه في مقابل بديهه كيف نرفع هذه الشبهه لو قيل ان روايات عندنا ولا محضر بحث طويل بقعد في قال في اقل في يعني يوم كامل لعله خب ابحث في هالمساله لكنه لكي يكون هناك عندكم بحث اكثر والتفات إلى المشكلة أكثر ابحثوا هل يمكن الاعتماد على عدة الكليني وما هي الطرق التي يمكن إثباتها وإذا ادعي حساب الاحتمال وكذا ابرز لي حساب الاحتمال بين لي كيف بحساب الاحتمال شنو كيف بحساب الاحتمال تكون النسبة شنو النسبة ضئيلة فإن هناك من يتوقف في ذلك ولو على نحو البحث العلمي
شلون توقف
بعد بعضهم في مقام العمل يقول
أن العكس فهمي
في مقام العمل يقول هو أما تسالم الأصحاب على ذلك أما اطمئنانات بس قضية صناعية يعني قضية صناعية واحد زائد واحد اثنين مو واضح عنده أو تجميع قرائن مع بعضها البعض قد كذا واضح المهم هذا هو المطلب الأول ونوكله لكم إلى 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 أجل غير مسمى سألكم بعدين إذا صار مورد نذكره أو سوي جلسة أخرى لأنه يأخذ طول البحث المورد الثاني من يمكن أن يتوقف فيه في المقام هو أبي بكر الحضرمي وأبي بكر الحضرمي هو عبد الله بن محمد فقد ترجم في كلمات الرجاليين بهذا الاسم وقد تعرض له السيد الخوئي في المعجم الجزء 11 صفحة 317 ولا يوجد له توثيق خاص في كلمات الرجاليين فوقع الحيص والبيص وأطالوا الكلام يا شيخ إبراهيم على خلاف مسلك النائيني أطالوا الكلام في أنه هل يوجد طرق لإثبات وثاقة أبي بكر الحضرمي حيث أنه موجود في روايات عديدة جدا في كتاب الكافي وغير الكافي خب وهذا أيضا نوكله لكم تفردا هل تفردا هناك طرق عديدة لإثبات ولتوثيق من أبي بكر الحضرمي ابحثوا عن هذه الطرق وتأملوا في تماميتها ابحث عن الطريق تأكد من المعلومات الموجودة أن بعض المعلومات المذكورة في مقف البحث غير دقيقة تأكد من المعلومة ارجع للمصادر الرئيسية عشان تتعلم تتعود واضح الخوي سيد الخوي قال كذا تأكد هل الكشي قال صح ذكر كذا الكوليني ذكر كذا المهم كذا كذا، خب تأمل في كذا كذا لينقل، هل هو تام أو متام؟ بقى يفكر أنت مقتنع بهالكلام أو غير مقتنع. فغدا إن شاء الله نريد كل شخص يكتب، نريد فقط في القلب، نريد يبرز إلى عالم الألفاظ، يبرز من مكنون المعاني إلى كل واحد يكتب في مسألة توثيق أبي بكر الحضرمي ويكتب النتيجة ويفكر لعله يصل إلى وجه لم يصل إليه أحد، لم يصل إليه الإعلام. أنا كاتب ثمان طرق، ذاكر ثمان طرق الآن مهيئنها، لكنه الآتي المنساق بلا، الآتي بعد الطلب خير من المنساق إنه بلا، عشان تتأكد تثبت المعلومات، ولا تكون حين قد تتضح وتسلم لكنه لا المهائلة أقل. فأنا أوكل لكم أيضا البحث عن المفردة الثانية وهي أبي بكر الحضرمي تفردا، هذا فردا إن شاء الله ندخل فيه. فهنا مطلبان، إذا بحث مطلب العدة والمطلب الثاني مطلب أبي بكر الحضرمي. وأما باقي الرجالات الموجودين في هذا السند فلا إشكال فيه، ولعله لوجود، بل الظاهر ملعله الظاهر أنه لوجود أبي بكر الحضرمي حيث لا توثيق له، عبر الشيخ هنا عن هذه الرواية بأنها رواية الحضرمي. في بعض الكتب عبروا بمعتبرة الحضرمي، إذا عبروا بالمعتبرة غير صحيحة كما تعرفون. المعتبرة يعني أن هناك شخص في رجال السند اعتمد على إثبات وثاقته بطرق شنه؟ بطرق معينة، ولا نص على توثيقه، فيقوم معتبرة فلان، وإن كان البعض يتسامح في التعبير أو يعبر بمصححة فلان، مصححة غير صحيحة، واضح؟ فهذان مطلبان تفردا. نقرأ فقط هاي الرواية الأولى، نقرأها. قال: وأما بحثها الدلالي فواضح، بحثها الدلالي واضح، حيث جعلت المقارنة بين الهدنة وبين المباينة وهي صريحة في المطلب. قال: إلا أن المعروف بين الأصحاب حرمة بيع السلاح، بل لا خلاف في الحرمة. كيف تقول لا خلاف الأقوى الثمانية؟ نقول لا خلاف في وين؟ في الحرمة، أما بغض النظر عن شنو؟ عن التفاصيل. فصح أن يقال لا خلاف في المسألة، والأخبار بها مستفيضة. شوف يا شيخ، أنا هم هذا لمن يحب الرجال، الاستفاضة هذا عنوان، ما هو أثره لحبيب حسن؟ هل الاستفاضة، ما معنى الاستفاضة؟ وهل الاستفاضة لها أثر في قبال خبر الواحد والمتواتر؟ هذا تقسيم سمى تقسيم درائي، عندنا تقسيم أصولي للحديث وعندنا تقسيم درائي كما درستم. التقسيم الأصولي إما متواتر أو لا، صحيح؟ الدرائي يقول لا، أنا قسم تقسيم ثلاثي، إما واحد، إما مستفيض، إما متواتر. هذا المستفيض ما معناه وما أثره العلمي؟ فهذا أيضا بحث يحتاج إلى بحث من عندكم، واضح؟ الاستفاضة ما هي معنى الظهر؟ أشرت في بعض الدروس إلى معنى الاستفاضة، وهل لها أثر علمي أو ليس لها أثر علمي، وهل يختلف باختلاف المسالك أو لا يختلف باختلاف المسالك. أنتم الآن إن شاء الله بعد كم سنة تدخلون بحث الخارج، وهذا مفروض المطالب تكون عندكم شنو؟ واضحة. والأخبار بها مستفيضة، منها رواية الحضرمي قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج، فقال له حكم السراج: ما ترى في من يحمل إلى الشام الأمويين، ما ترى في من يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ قال: لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، أنتم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج. فيستفاد من هذه الرواية بذيلها أنه مع فرض المباينة يحرم، ماذا؟ يحرم حمل السلاح إلى ماذا؟ والسروج إلى أعداء الدين، ومن ماذا؟ ومن ماذا؟ ومن مصاليق الحمل أو من محققات الحمل تسليمهم إياه بعد شنو؟ بعد المعاوضة. يأتي غدا إن شاء الله البحث شيء في الدلالة، هناك إشكال في الدلالة نوعا ما، يأتي إن شاء الله البحث فيه بعد الفراغ عن البحث السندي. فغدا نبحث أولا ما سند الرواية بلحاظ أبي بكر الحضرمي، فما معنى أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله؟ وش قصدهم أنتم بمنزلة أصحاب رسول الله؟ وش قصد أصحاب رسول الله؟ من هو أصحاب رسول الله؟ رسول الله مع قريش أو المسلمين مع المنافقين أو أصحاب أمير المؤمنين مع كذا؟ وش يعني قصد أنتم بمنزلة رسول الله؟ وهل الزيد استفاد حرمة البيع أو ليس حرمة البيع أصلا؟ هذه مطالب نعلقها لكي تبحثون إن شاء الله تتأملون تافرداه. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.